لنتخيل معا هذا السيناريو الغريب بعض الشيء. شخص ما يقوم بوضع 100,000 في خزانة حديدية محكمة إغلاق. يمر عام كامل، يفتح باب هذه الخزانة ليجد أن المبلغ كما هو تماما، لم تنقص منه ورقة نقدية واحدة.
يعني يبدو وكأنه استثمار آمن جدا للوهلة الأولى.
بالضبط، يبدو آمنا، لكن في العالم الحقيقي وبطريقة تبدو يعني وكأنها سحر أسود، هذا المبلغ لم يعد قادرا سوى على شراء ما قيمته 90,000 من السرع والخدمات. هناك لص خفي تسلل إلى هذه الخزانة المغلقة وسرق القوة الشرائية لتلك الأموال.
التضخم، اللص الصامت الذي لا يترك أي أثر في الخزانة.
100%. في عالم المال للهروب من هذا اللص، غالبا ما يعتقد أن الخيار الوحيد هو إلقاء الأموال في بحر الأسواق المالية المتقلب والدخول في استثمارات طويلة الأجل، يعني شيء يشبه ركوب أفوانية في مدينة ملاهٍ. العوائد قد تكون ضخمة جدا، لكن احتمالية الاستيقاظ على خسارة مفجعة تظل قائمة.
صحيح، وهذا ما يجعل الكثيرين يفضلون ترك أموالهم تتآكل بصمت على المخاطرة العنيفة.
طيب، بين ترك الأموال تتآكل بصمت وبين هذه المخاطرة العنيفة تبرز مساحة رمادية ذكية جدا. في تحليلنا المعمق اليوم سنستند إلى دليل شامل ومفصل صادر عن منصة أصول جاما للاستثمار. هذا الدليل يغوص في عالم الاستثمارات المالية قصيرة الأجل. إنها المعركة ضد ذلك اللص الخفي، ولكن بأسلحة لا تعرض ثروة العمر للضياع. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. كيف يمكن للمرء أن يحقق أرباحاً سريعة ويحافظ على أمان أمواله وسيولتها دون أن يربط مصيره بتقلبات الأسواق لعقد من الزمان؟
للبدء في هذا التحليل وبناء أساس متين، يجب أن نبتعد عن التفكير في الاستثمار كمسار ذي اتجاه فقط، يعني إما الجمود التام أو المخاطرة قصوى. المساحة ذي الرمادية التي تتحدثين عنها هنا هي جوهر التخطيط المالي الاستراتيجي. الهدف اليوم ليس استعراض مصطلحات معقدة، بل فهم الآليات.
كيف تعمل فعلياً في الكواليس؟
تماماً، ولماذا هي حيوية لضبط إيقاع السيولة؟ لكن لنتفق أولاً على الإطار الزمني. في لغة المال، عندما نقول قصير الأجل، فنحن نتحدث عن الاحتفاظ بالأصل المالي لفترة لا تتجاوز سنة واحدة عادةً.
سنة واحدة. طيب، هذا التحديد الزمني بحد ذاته يطرح تساؤلاً مهماً. لماذا أقل من عام؟ يعني ما الذي يجعله سحرياً أو آمناً إلى هذا الحد مقارنة بوضع خطة لخمس أو عشر سنوات مثلاً؟
ما يثير الاهتمام هنا هو مفهوم وضوح الرؤية. شوف، في الاستثمارات التي تمتد لسنوات طويلة، هناك تعرض حتمي ومؤكد لتقلبات الاقتصاد الكلي، أزمات جيوسياسية مفاجئة، أوبئة، انهيارات في قطاعات تقنية معينة،
أو حتى تغيرات في سياسات البنوك المركزية.
بالضبط، لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث بعد خمس سنوات بدقة، لكن عندما يتم تقليص الإطار الزمني إلى بضعة أشهر، فإن ضبابية المستقبل تنقشع بشكل كبير جدا. المخاطر المرتبطة بالمدى البعيد تتقلص، وتصبح القدرة على التنبؤ بالعوائد أعلى. والمفتاح الأساسي، يعني الحجر الأساس الذي يحكم هذه الفترة القصيرة، هو السيولة.
السيولة. هذه الكلمة هي حجر الزاوية في كل هذا النقاش، وهي ببساطة تعني القدرة على تحويل أي أصل استثماري إلى نقد حقيقي ملموس وبسرعة وبدون فقدان جزء كبير من قيمته لمجرد الرغبة في تسهيله فجأة.
صحيح.
لفهم هذه الآلية يمكن تشبيه الاستثمار قصير الأجل بأنه أشبه بغرفة انتظار فاخرة للأموال.
غرفة انتظار، تشبيه مثير للاهتمام.
نعم، فبدلاً من ترك الأموال في الشارع عرضة للتآكل أو إرسالها في رحلة بحرية طويلة ومجهولة العواقب، تجلس هذه الأموال في غرفة الانتظار المريحة هذه، وهناك يتم تقديم وجبات خفيفة لها والتي تتمثل في أرباح متواضعة ولكنها مستمرة. والأهم من ذلك أن هذه الأموال تجلس دائماً بجانب الباب
جاهزة للمغادرة في أي لحظة.
بالضبط، لتلبية النداء عند حدوث طارئ أو ظهور فرصة استثنائية.
هذا التشبيه يجسد الفكرة بدقة متناهية. المستثمر الذكي والشركات الكبرى لا يتركون أموالهم خارج هذه الغرفة أبداً. هي أداة متطورة لإدارة التدفقات النقدية. خذي مثلاً شركة لديها فائض نقدي اليوم، وتعرف يقيناً أنها يجب أن تدفع ضرائب ضخمة بعد 9 أشهر.
لا يمكنها المخاطرة بوضع هذا المال في سوق الأسهم.
مستحيل. تخيلي لو انهار السوق غداً. وفي نفس الوقت لا يمكنها تركه بلا أي عائد. لذلك غرفة انتظار هذه هي الحل المنطقي الوحيد.
إذن بعد أن فهمنا هذه الجاذبية، السؤال الطبيعي التالي هو: ما هي الكراسي أو المقاعد المتاحة داخل غرفة الانتظار هذه؟ بالنظر في البحث والتحليل من أصول جاما، نجد أن الخيارات تتدرج بشكل منطقي جداً. لا توجد قائمة عشوائية، بل طيف يبدأ من الأمان المطلق وصولاً إلى المخاطرة المحسوبة.
نعم، درجات مختلفة من المخاطرة والسيولة.
في الركن الأكثر أماناً وهدوءاً في هذه الغرفة نجد الودائع المصرفية. هذا هو المكان الذي تنام فيه الأموال لفترة من شهر إلى سنة تقريباً بأمان تام بفضل الرقابة الصارمة. لكن كيف تعمل هذه الآلية وراء الكواليس؟ لماذا يدفع البنك المال مقابل أن تترك الأموال لديه؟
الآلية بسيطة ولكنها تشكل يعني عصب النظام المصرفي بأكمله. عندما يضع الفرد أمواله في وديعة، فإن البنك لا يضعها في قبو ويغلق عليها. البنك يستخدم هذه السيولة الفورية لتمويل قروض قصيرة جدا أو لتسوية معاملاته الليلية مع البنك المركزي والبنوك الأخرى.
البنك يعمل بها فورا.
تماما. ونظرا لأن البنك يعلم أن صاحب الوديعة قد يسحبها في أي وقت، حتى مع وجود اتفاق مبدئي على المدة، فإن العائد الممنوح يكون منخفضاً. هذا الانخفاض يتناسب مع مستوى الأمان العالي وحق السحب المرن الذي يحتفظ به المودع.
وهذا يقودنا إلى مقعد آخر في غرفة الانتظار يقدم وجبات خفيفة أفضل قليلاً، وهو شهادات الإيداع. هنا تبدو الأمور متشابهة، ولكن مع قاعدة صارمة جداً. الأموال تقفر لفترة محددة، 3 أو 6 أو 12 شهراً. ولكن لحظة،
تفضلي.
أليس قفل الأموال وفرض غرامات وعقوبات صارمة على السحب المبكر مناقضاً تماماً لفكرة السيولة التي بني عليها هذا النقاش بأكمله؟ لماذا يتخلى المرء عن السيولة في استثمار وجد أصلاً للحفاظ عليها؟
هذا تناقض ظاهري ذكي جداً، ويلمس جوهر كيفية تسعير المخاطر في الأسواق المالية. شوف، لا توجد حلول سحرية في عالم المال، بل مقايضات دقيقة. شهادات الإيداع تتطلب بالفعل التضحية بجزء من مرونة السيولة اللحظية.
ولماذا يطلب البنك هذه التضحية؟
لأن البنك عندما يضمن أن هذا المبلغ لن يسحب لمدة 6 أشهر، يمكنه بأمان إقراض هذا المبلغ لشخص آخر لشراء سيارة مثلاً بفوائد أعلى. البنك يشتري اليقين من المودع.
أوه، البنك يشتري اليقين، عبارة ممتازة.
بالضبط. وفي المقابل يكافئ السوق هذا المودع بعائد أعلى قليلاً من الوتيعة العادية. هذه الأداءات لم تصمم للطوارئ المفاجئة أبداً، بل هي مصممة خصيصاً للتخطيط المالي الدقيق، كأن يكون هناك مبلغ مخصص لشراء منزل بعد عام، ومن المؤكد أنه لن يمس قبل ذلك التاريخ.
إذن هي مسألة تخصيص دقيق ومدروس بناء على الجدول الزمني للاحتياجات، وليس مجرد تكديس عشوائي للأموال. طيب ماذا لو كان هناك رغبة في الحصول على عوائد مقاربة، ولكن بمرونة أعلى بكثير من شهادات الإيداع، وبدون امتلاك ملايين الدولارات لشراء أدوات مالية ضخمة؟
هنا يأتي دور أدوات أكثر ابتكاراً.
نعم، هنا ننتقل إلى ابتكار مالي رائع حقاً ذكرته المصادر، وهو صندوق السوق النقدي. الفكرة هنا عبقرية في بساطتها، صندوق ضخم يجمع أموالاً صغيرة من آلاف الأفراد
ليصبح لديه قوة شرائية هائلة.
صحيح، قوة تتيح له الدخول في صفقات استثمارية لا تتاح عادة إلا للحيتان المالية والمؤسسات الكبرى.
بالضبط، صناديق السوق النقدي تعتبر أداة لديمقراطية التمويل إنجاز التعبير. هي تتيح لأصحاب رؤوس الأموال المحدودة الوصول إلى أدوات مالية ذات مستوى مؤسسي. مدراء هذه الصناديق يأخذون هذه المجموعة الضخمة من الأموال ويشترون بها ديوناً قصيرة الأجل وعالية الجودة.
والميزة الكبرى هنا هي التنويع.
نعم، التنويع الداخلي. الصندوق لا يشتري دياناً من جهة واحدة، بل يوزع الأموال على مئات الجهات. وإذا احتاج المستثمر إلى أمواله، يمكنه تسييل حصته في الصندوق خلال أيام معدودة دون كسر شهادة أو دفع غرامة، مما يوفر توازناً ممتازاً بين العائد والسيولة والأمان.
أنت ذكرت الديون قصيرة الأجل، وهذا ينقلنا بسلاسة إلى الأداة التالية، وهي السندات قصيرة الأجل. لفهم هذه الأداة ببساطة، السند هو ورقة دين، إقراض لجهة ما، وهي تعد بإرجاع المبلغ مع فائدة. وأشهر هذه السندات، والتي تعتبر المعيار الذهبي للأمان في العالم المالي، هي أذون الخزانة الحكومية.
المعيار الذهبي بلا منازع.
ولماذا هي خارقة الأمان؟ لأن الجهة التي تقترض هنا هي الحكومة نفسها، والحكومة تمتلك القدرة على فرض الضرائب أو في أسوأ الحالات طباعة النقود لسداد ديونها. لذلك احتمالية التخلف عن السداد تكاد تكون معدومة تماماً.
هذا صحيح تماماً. أذون الخزانة هي المعيار الذي تقاس عليه كافة المخاطر المالية الأخرى، لكن في نفس فئة السندات يوجد نوع آخر يحرك عجلة الاقتصاد اليومي، وهو السندات التجارية أو سندات الشركات.
السندات وليس الحكومات.
نعم، الشركات الكبرى قد تحتاج إلى سيولة فورية لتمويل عمليات قصيرة الأجل، مثل شراء مخزون لموسم الأعياد القادم أو دفر رواتب الموظفين، فتصدر سندات لعدة أشهر. هنا العائد يكون أعلى من السندات الحكومية.
لأن المخاطرة أعلى بقليل؟
بالضبط، لأن الشركات مهما كانت ضخمة لا تملك قدرة الحكومة على طباعة النقود. هناك دائما احتمال ولو كان ضئيلا جدا لتعثر الشركة. هذا الفارق الصغير في المخاطرة هو ما يولد الفارق الإضافي للمستثمر.
منطقي جدا. نصل الآن إلى آخر مقعد في هذه الغرفة، وهو المقعد الأقرب للباب، لكنه يعني الأكثر اهتزازاً. الأوراق المالية القابلة للتداول بسرعة، مثل الأسهم شديدة السيولة، يمكن بيعها بضغطة زر وتحويلها إلى نقد في ثوان. ولكن إدراج الأسهم في حديث عن الاستثمار قصير الأجل يبدو كاللعب بالنار.
اللعب بالنار فعلاً.
صحيح أن السيولة فورية، لكن الضريبة هنا هي التقلب السعري العنيف. قد تظهر حاجة للمال اليوم وتضطر لبيع السهم وهو في حالة انخفاض، فتحدث خسارة لجزء من رأس المال الأصلي.
إدراج الأسهم سريعة التداول في هذا الإطار يعتمد بالكلية على النية والهدف الاستثماري. إذا كان الهدف هو الدخول والخروج في فترة وجيزة لاقتناص فرصة سعرية، فهي قصيرة الأجل نظرياً، لكنها تتناقض مع الهدف الجوهري لغرفة الانتظار، وهو حفظ رأس المال.
يعني السيولة لا تعني دائماً الأمان؟
بالتأكيد، السيولة العالية في الأسهم تأتي مع ضريبة التذبذب، ولذلك تعد خياراً متقدماً يتطلب مراقبة لحظية للسوق، ولا ينصح بها أبداً كأداة أساسية لإدارة السيولة الطارئة مقارنة بالخيارات السابقة ذات العوائد الثابتة والمضمونة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. بما أننا نتحدث عن الضرائب والقيود، فما هي التكلفة الخفية أو الثمن العام للاستثمار قصير الأجل ككل؟ يعني الانبهار بالأمان والسيولة لا يجب أن يعمينا عن الواقع.
صحيح، لكل شيء ثمن.
العيب الأول والبديهي هو أن قلة المخاطرة تعني حتماً قلة العائد. الثروة لن تتضاعف من خلال الودائع، لكن التحدي الحقيقي والوحش الذي يلتهم هذه الأرباح ببطء هو المفهوم الذي بدأنا به، التضخم.
اللص الصامت يعود للظهور.
نعم، لفهم هذه المعضلة دعونا نستخدم تشبيه جهاز المشي الرياضي. تخيل شخصاً يركض على جهاز المشي باذلاً جهداً حقيقياً. هذا الجهد يمثل الأرباح التي تحققها الاستثمارات قصيرة الأجل بنسبة، دعنا نقول، 4%. لكن في نفس الوقت حزام الجهاز تحت قدميه يتحرك في الاتجاه المعاكس وبسرعة أكبر.
يمثل التضخم.
بالضبط، تضخم يبلغ 6% مثلاً. النتيجة النهائية، بالرغم من الركض وتوليد العوائد، هناك تراجع مالي نحو الخلف. القوة الشرائية تتآكل، وإذا أضفنا إلى ذلك تكاليف التداول والرسوم الإدارية المتكررة التي تخصم في كل مرة يتم فيها تجديد وديعة أو شراء أذون جديدة، فإن سرعة جهاز المشي العكسية تزداد.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نجد أن تشبيه جهاز المشي يفسر تماماً خيبة الأمل التي قد يشعر بها البعض عند تقييم أرباحهم بنهاية العام. ولكن هنا يجب إعادة ضبط التوقعات جذرياً.
كيف ذلك؟
الهدف المعماري من بناء الاستثمار قصير الأجل ليس صناعة الثروة وبناء القصور، ولا حتى محاربة التضخم بشراسة للتفوق عليها. الهدف الاستراتيجي الأسمى هو حفظ رأس المال. نعم، الرياضيات تخبرنا أن هناك خسارة لنسبة مئوية بسيطة من القوة الشرائية بسبب الفجوة بين العائد والتضخم، ولكن في لغة إدارة المخاطر، التنازل عن 2% من القوة الشرائية كضريبة للأمان
يعتبر صفقة رابحة.
يظل خياراً تكتيكياً أفضل بآلاف المرات من المخاطرة بفقدان 20 أو 30% من رأس المال الأساسي في انهيار مفاجئ لسوق الأسهم، خصوصاً وكما أشرت، إذا كان هذا المال مخصصاً لدفع قسط جامعي أو توسيع عمل تجاري بعد 6 أشهر. التآكل البسيط هو قسط التأمين الذي يدفع لحماية السيولة.
إذن الفلسفة هنا تتغير تماماً. نحن لا ننظر إلى هذه الأدوات كسيف للهجوم وتحقيق الانتصارات المالية، بل كدرع متين للدفاع عن السيولة من الهجمات العنيفة.
درع، نعم، هذا هو الوصف الدقيق.
وبالنظر إلى هذه المعطيات، كيف تبنى الاستراتيجية، خصوصاً لمن يخطو خطواته الأولى؟ كيف يمكن صياغة خطة لاختيار الأداة المناسبة دون الوقوع في أخطاء هيكلية؟ بناء على التحليل، هناك 3 معايير أو أسئلة محورية يجب الإجابة عليها. الأول، تحديد الهدف بدقة متناهية. هل الأولوية هي حفظ كل قرش بأي ثمن؟ أم هناك استعداد لتقبل تذبذب بسيط مقابل عائد أعلى قليلاً؟
هذا هو حجر الأساس، والتقييم الصادق لمدى تحمل المخاطرة هو السؤال الثاني.
صحيح، التقييم الصادق للمخاطر، فمن لا يستطيع النوم إذا انخفضت محفظته بنسبة 1%، مكانه في الودائع وأذون الخزانة. والثالث، وهو المايسترو الذي يقود هذه العملية، الفترة الزمنية. هل الحاجة للمال ستكون بعد 2 شهر أم بعد 11 شهراً؟
الإجابة الدقيقة على هذه الأسئلة 3 هي البوصلة الحقيقية، وبناء عليها تصاغ النصائح العملية. البدء دائماً بالأدوات البسيطة والشفافة كالودائع وصناديق النقد قبل محاولة الغوص في تعقيدات تقييم ديون الشركات التجارية. ثم يأتي المبدأ المالي الخالد،
التنويع.
التنويع، حتى داخل غرفة الانتظار الآمنة لا يجب وضع الأموال كلها في مقعد واحد. التنويع هنا يشبه بناء سفينة ذات حجرات سفلية متعددة ومضادة للماء. إذا حدث تسرب في حجرة واحدة،
مثلاً منصة استثمارية واجهت مشكلة تقنية أو صندوق تأخر في التسهيل ليومين،
بالضبط، فإن السفينة بأكملها لا تغرق وتبقى السيولة متاحة في الحجرات الأخرى.
هذا يقود مباشرة إلى نقطة بالغة الأهمية في عصرنا الحالي. نحن نعيش في زمن أصبحت فيه واجهات التطبيقات المالية على الهواتف الذكية تضاهي ألعاب الفيديو في جاذبيتها.
هذه مشكلة حقيقية.
تطبيقات تنثر قصاصات الورق الملونة الافتراضية عند إتمام صفقة وتعد بعوائد سريعة بضغطة زر، جاعلة الأمر يبدو كلعبة ترفيهية مسلية. وسط هذا الضجيج البصري والتسويقي، كيف يمكن الفصل بوضوح وبشكل قاطع بين المنصات الرصينة الموثوقة وتلك التي تمثل في خاخر رقمية غير خاضعة لرقابة حقيقية وقد تبتلع الأموال والبيانات؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول الشرعية في العصر الرقمي. الانبهار بتجربة المستخدم السلسة والتصميم الأنيق هو خطأ فادح في عالم الاستثمار. الخط الفاصل الوحيد والصلب هو الشرعية الرقابية. المنصة الموثوقة هي تلك المسجلة والخاضعة لإشراف السلطات المالية الرسمية المركزية في الدولة التي تعمل بها.
يعني الترخيص الرقابي ليس مجرد شعار يوضع في أسفل الموقع.
أبداً، هو التزام قانوني صارم يضمن فصل أموال المستثمرين عن أموال الشركة التشغيلية، ويضمن وجود آليات واضحة لفض النزاعات وشفافية تامة في عرض الرسوم المخفية التي قد تبتلع الأرباح المحدودة أساساً للاستثمارات قصيرة الأجل. لا يجب أبداً مقايضة الأمان الرقابي بواجهة تطبيق جذابة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بعد تفكيك هذه الآليات، يتضح جلياً أن الاستثمارات قصيرة الأجل ليست عصا سحرية للثراء السريع ولا تذكرة يا نصيب رابحة، بل هي أداة تشغيلية ذكية لإدارة التدفقات النقدية وحماية الأموال من الهزات العنيفة للأسواق في الفترات التي تقل عن عام، مع توفير عائد يسد جزءاً من فجوة التضخم.
الوعي المالي الحقيقي يكمن في فهم أنه لا يمكن بناء ناطحة سحاب باستخدام مطرقة فقط.
تشبيه رائع. التوازن الدقيق والمرونة والمعرفة العميقة بآلية عمل كل أداة ومتى تستخدم هي المفاتيح لبناء استراتيجية مالية متماسكة لا تنهار عند أول هزة.
التوازن هو الكلمة المفتاحية هنا. الاستراتيجية الناجحة لا تعتمد حصرياً على الأمان قصير الأجل فتنكمش بسبب التضخم،
ولا تندفع بكامل السيولة نحو المخاطرة طويلة الأجل فتتحطم عند الطوارئ.
بالضبط، بل هي مزيج متناغم يوظف كل أداة لخدمة هدف زمني محدد.
وقبل أن نختتم هذا التحليل المعمق، دعونا نعود للحظة إلى صورة غرفة الانتظار الفاخرة التي تحدثنا عنها. القاعدة الاقتصادية التقليدية والبديهية التي ناقشناها تفيد بأن العائد يكون دائماً أقل في المدى القصير،
لأن المخاطر أقل والتزام الوقت أقصر.
صحيح، الاستثمار لعشر سنوات يدفع عوائد أعلى من الاستثمار لشهرين، هذا هو المنطق السليم، ولكن في عالم الاقتصاد المنطق قد ينقلب أحياناً. ماذا يحدث عندما يصاب الاقتصاد الكلي بحالة من التشاؤم والرعب من المستقبل البعيد؟
تتحدثين عن انقلاب منحنى العائد؟
نعم، في حالات نادرة تحدث ظاهرة اقتصادية غريبة تعرف بانقلاب منحنى العائد، وفي هذه الظاهرة تصبح الفوائد والأرباح الممنوحة على الاستثمارات قصيرة الأجل أعلى من تلك الممنوحة على الاستثمارات طويلة الأجل.
ظاهرة استثنائية فعلاً. الآلية وراء ذلك هي أن المستثمرين يهرعون لشراء السندات طويلة الأجل بحثاً عن أمان مستقبلياً متوقعين ركوداً،
مما يرفع سعرها ويخفض عائدها.
وفي نفس الوقت تضطر الجهات لرفع الفوائد على المدى القصير لجذب السيولة الفورية.
وفي هذه اللحظة الاستثنائية تتحول غرفة الانتظار الهادئة فجأة وبشكل درامي إلى الوجهة الاستثمارية الأكثر ربحية وأمانة في نفس الوقت داخل النظام المالي بأكمله. إنه سيناريو يصعب تخيله ويثير الدهشة، ولكنه يثبت أن الأسواق المالية حية، تتنفس وتتغير قواعدها باستمرار.
هذا التساؤل حول كيفية تفاعل أدوات السيولة مع الأزمات الكبرى المقلوبة هو مساحة رحبة للتأمل والبحث المستمر.
100%. وبهذا نصل إلى ختام هذا التحليل المعمق لآليات إدارة السيولة النقدية، على أمل أن تكون الخرائط المالية الآن أكثر وضوحاً والقدرة على اتخاذ قرارات مدروسة أكثر متانة وثقة.